بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني لدفع الإشكال هو أيضا ما ذكره المحقق الخراساني في الكفاية، فإنه ذكر وجهين لدفع الإشكال. الوجه الأول هو الوجه المتقدم، الوجه الثاني هو حاصله هو أن اختصاص الناس بخطاب يخصه ويتعلق بما عدا الجزء المنسي، فقل هذا لا يلازم أخذ عنوان الناس في ذلك الخطاب، لا يلازمه. لو كان يلازم بحيث أنه لا يمكن افتراض اختصاص خطاب بالناس يتعلق بالناقص إلا إذا أخذ فيه عنوان شنو؟ عنوان الناس في نفس الخطاب، حينئذ يجي الإشكال في أن مثل هذا الخطاب لا يمكن أن يكون محرك للناس لأنه غافل عن نسيانه بحسب الفرض، فكيف يحركه مثل هذا الخطاب المأخوذ فيه عنوان الناس؟ لكن يقول أن اختصاص خطاب بالناس يتعلق بالناقص هذا لا يلازم أخذ عنوان الناس فيه، بل يمكن هناك طريقة أخرى يمكن أن نفترضها ونحقق به الغرض، وهو ماذا؟ اختصاص خطاب بالناس يتعلق بالناقص من دون أن نقع في المحذور، يعني بفرض عنوان آخر يؤخذ في الخطاب غير عنوان الناس يلتفت إليه الناس، الناس لا يلتفت إلى عنوان الناس إلى نسيانه، لكن إذا أخذنا عنوان آخر يلتفت إليه الناس لا مشكلة. لماذا؟ لأن مثل هذا الخطاب مما يلتفت إليه الناس مع بقاء نسيانه ويكون محركا له فيرتفع الإشكال. أصل الإشكال مبني على أن الخطاب الذي يؤخذ فيه عنوان الناس هذا لا يمكن أن يكون محرك للناس لأن الناس يغفل عن نسيانه ويعتقد بأن هذا الخطاب موجه إلى غيره فلا يتحرك عن هذا الخطاب. هذه المشكلة كانت. يقول لا، ممكن افتراض أن خطاب يختص بالناس ويتعلق بالناقص لكن لا يؤخذ فيه عنوان الناس وإنما يؤخذ فيه عنوان آخر يمكن أن يلتفت إليه الناس مع بقائه على نسيانه كما هو المفروض، وهذا العنوان يكون عنوان ملازم للنسيان، عنوان ملازم للنسيان، ملازم لكون هذا ناسيا، عنوان يلازم النسيان يلازم كون هذا ناسي هو الذي يؤخذ في الخطاب، وهذا العنوان مما يمكن أن يتوجه إليه الناس ويلتفت إليه الناس. في عبارتك الكفاية ذكر عنوان عاما أو خاصا أو شيء من هذا القبيل، أن هذا العنوان الملازم لعنوان النسيان الذي يقترح هو للتخلص من الإشكال أن يكون هو المأخوذ في خطاب الناس في الخطاب المختص بالناس من دون أن يؤخذ فيه عنوان الناس وإنما يؤخذ فيه هذا العنوان الملازم للنسيان والذي يمكن أن يلتفت إليه الناس. هذا مرة يكون عام مرة يكون شنو خاص. يقولون بأن الشخص يمثلوا له بالمثال أن بلغمي المزاج يلازم النسيان مثلا لتكثر برودة أو رطوبة في رأسه، شيء كان يعتقدون يلازم ماذا؟ يلازم حالة النسيان، فشيء من هذا القبيل في العنوان ملازم للنسيان، فهذا العنوان يؤخذ في الخطاب. وقعت في الخطا. من تكثر الرطوبة في رأسه هذا يجب عليه الاتيان بالناقص. هذا يمكن أن يلتفت هذا المن إلى هذا العنوان مع بقائه على نسيانه، فإذا يمكن التخلص من الإشكال عن هذا الطريق. هذا مثال للعنوان العام. عنوان الخاص اللي أشار إلى فيه الكفاية مثل له بما إذا خاطبه بشخصه، هو المولى يخاطب هذا الشخص باسمه، يقول له يا فلان يجب عليك الاتيان بهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، ثم يذكر الأجزاء كلها ما عدا الجزء الذي شنو نساه. على شيء يمكن أن يلتفت إليه الناس، شو المشكلة؟ يلتفت إليه الناس من دون أن يخرج عن حال، يبقى هو ناسي الجزء السورة ويلتفت إلى أنه مكلف من قبل المولى بالإتيان بباقي الأجزاء ما عدا الجزء المنسي، فيكون هناك خطاب مختص بالناس ويتعلق بالناقص، يتعلق بباقي الأجزاء ما عدا الجزء المنسي، ويمكن أن يلتفت إليه الناس مع بقائه على نسيانه، ما يخرج عن حالة النسيان. فمثل هذا الخطاب ما بي مشكلة، لأنه يمكن أن يحرك المكلف، والناس المكلف يمكن أن يتحرك عن هذا الخطاب، وذلك نتخلص من الإشكال. هذا اللي يفهم من كلام المحقق الخراساني في الكفاية. هذا أوردوا عليه قالوا بأنه أولا لا يوجد لدينا عنوان من هذا القبيل، هو مجرد فرض لا واقع له، لا يوجد عندنا عنوان تنطبق عليه هذه المواصفات، عنوان ملازم لحالة النسيان بالنسبة إلى جميع المكلفين. ما عندنا نشوف عنوان. قد يكون هذا العنوان ملازم للنسيان هذا لجزء معين أو شيء معين أو شرط معين، أما أن يكون ملازم لحالة النسيان بالنسبة إلى جميع المكلفين بحيث ما يمكن التفكيك بينهما، يعني كل ما تحقق هذا العنوان لازمه النسيان بالنسبة إلى الجميع، هذا يقول لا يوجد عندنا مثل هذا العنوان. قد يكون هناك عنوان يلازم حالة النسيان في بعض الحالات بالنسبة إلى بعض المكلفين، أما بالنسبة إلى جميع المكلفين لا يوجد عندنا مثل هذا العنوان، على نحو لا يمكن التفكيك بينهما بافتراض تحقق ذلك العنوان من دون تحقق حالة الشر النسيان، لا يمكن فرضه. قد هناك ملازمة في بعض الحالات لكنها ليست دائمية وبالنسبة إلى جميع المكلفين. هذا اعتراض. الاعتراض الآخر هو أنه لابد أن نفترض فيه لتتميم هذا الوجه، أن نفترض أن الناس لا يلتفت إلى الملازمة، أن الناس يجب أن لا يلتفت إلى الملازمة بين ذلك العنوان وبين النسيان، وإلا بمجرد أن يلتفت إلى الملازمة يخرج عن كونه شنو ناسيا. نحن نريد نقول أن هذا الخطاب يتوجه إلى الناس، والناس بالرغم من بقائه ناسيا يتحرك عن هذا الخطاب، هذا موقوف على عدم التفاته هو الناسي إلى الملازمة بين ذلك العنوان وبين النسيان، وإلا إذا التفت إلى هذه الملازمة والتفت إلى ذلك العنوان رأسا ينتقل هو المن إلى النسيان، فيلتفت إلى كونه ناسيا ويخرج عن كونه ناسيا، وهذا ليس هو المقصود. فإذا لابد أن نفترض عدم التفات الناسي إلى الملازمة بين الأمرين، بين العنوان المقترح وبين النسيان، وإلا لخرج عن كونه ناسيا. هذا أم لابد أن نقيد به هذا الوجه الثاني. هذا ما يرتبط بالوجه الثاني. الاحتمال في تفسير الوجه الثاني يختلف عن هذا التفسير، نتعرض له إن شاء الله في بعض الأبحاث الآتية، هذا خيبه في بالنا. الوجه الثالث لتجاوز الإشكال ودفع الإشكال هو ما نقل عن تقريرات الشيخ الأنصاري في مباحث الخلل. حاصل هذا الوجه الثالث هو أنه ماكو مشكلة في ماذا، في أخذ عنوان الناس كعنوان للمكلف في الخطاب الذي يكلف فيه بما عدا الجزء المنسي، ما يلزم إشكال. هذا الإشكال اللي ذكرتوه هو ما يلزم، ليس لازما في الواقع، فيمكن فرض اختصاص خطاب بالناس بعنوان الناس وبعنوان آخر ويتعلق هذا بالناقص مع اختصاصه بالناس، ويمكن أن يكون محرك المكلف، ماكو مشكلة. لماذا؟ كيف يمكن دفع الإشكال السابق؟ يقول أن المشكلة في الحقيقة نشأت من ماذا؟ نشأت من هذا الشيء، أن الناس في حال نسيانه لا يمكن أن يلتفت إلى نسيانه، لأنه بمجرد أن يلتفت إلى نسيانه يخرج عن كونه ناسيا. فإذا هذا الخطاب المختص بالناس يحركه في أي حالة؟ في حالة بقائه على غفلته ونسيانه ولا يلتفت إلى كونه ناسيا حتى يحركه هذا الخطاب، في حال التفاته إلى نسيانه ويخرج عن هذا الخطاب. لماذا؟ لأن المفروض أنه صار شنو؟ ذاكرا. وهذا الخطاب بحسب الفرض المختص بالناس. هذه هي المشكلة. فإذن المشكلة في أن الخطاب المختص بالناس لا يمكن أن يحرك الناس مع بقائه في حالة نسيانه، لأنه مع بقاء النسيان هو لا يلتفت إلى كونه ناسيا، فلا يكون الخطاب المختص بالناس محركا له. هذه المشكلة، إشكال ينشأ من هذا. هو يقول له أنه يمكن أن يحرك الناس مع بقائه في حالة ماذا؟ نسيانه. الخطاب المختص بالناس يمكن أن يحرك الناس مع بقاء حالة النسيان عنده، ماكو مشكلة في هذا، وذلك بأن يفترض أن هذا الناس حيث أنه لا يلتفت إلى نسيانه ويعتقد بأنه ذاكر، شيء مفروض يعتقد بأنه ذاكر، حينئذ هو يقصد الأمر، يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه. غاية الأمر أن هناك اشتباه في التطبيق، هناك خطأ في التطبيق، هو يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه، الأمر الواقع المتوجه إليه، لكن هو خطأ واشتباها يطبق الأمر الواقع المتوجه إليه على من؟ على الأمر المتوجه إلى الذاكر، لأنه يعتقد أنه هو ماذا؟ هو من الذاكرين، فيطبق الأمر الواقعي بحسب الفرض المختص بالناس والمتعلق بالناقص، هذا الأمر الواقع. هو يقصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه، لكنه في مقام التطبيق هو يشتبه. التطبيق الواقعي للأمر المتوجه إليه واقعان هو ماذا؟ هو الأمر المتعلق بالناقص المختص بالناس، لكن هو يشتبه في هذا التطبيق ويعتقد بأن الأمر الواقع المتوجه إليه هو ماذا؟ هو الأمر المتوجه إلى الذاكر. إذن هو ما يقصده هو يقصد امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه، لكنه من باب الخطأ في التطبيق والاشتباه في التطبيق يتخيل أن أمره الواقعي هو ياهو هو الأمر المتوجه إلى الذاكر. يقول أن هذا لا يؤثر في صحة العمل، لأننا لا نطلب من المكلف لكي يصح عمله العبادي إلا أن يقصد امتثال الأمر الواقعي، ويكون ما يأتي به مطابقا للمأمور به في الأمر الواقعي، وكل منهما في المقام متحقق. هذا قصد امتثال الأمر الواقعي وإن اشتبه في التطبيق، وما جاء به مطابق للمأمور به بالأمر الواقعي، لأن الأمر الواقعي بحسب الفرض يتعلق بالناقص وقد جاء بالناقص، فلماذا يقول عملي صح عمله؟ وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الأمر الواقعي المختص بالناسي المتعلق بالأقل يمكن أن يحرك الناس بالرغم من ماذا؟ من بالرغم من بقاء حالة نسيانه، لكن بهذا الفرق بتطبيق فكرة الخطأ في التطبيق والاشتباه في التطبيق عليه، لأن نفترض هو ما يقصد امتثاله هو الأمر المتوجه إليه واقعا، هذا هو الذي يقصد امتثاله، هو يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه واقعا، لكن يتخيل أن المتوجه إليه واقعا هو هذا الأمر. هذا ما لدينا، لا يؤثر على صحة عبادته، لأنه قصد امتثال الأمر الواقعي وجاء بما هو المأمور به، أكثر من هذا ما بيد منه في شيء، فيصح عمله. وبهذا ينحل الإشكال، ماكو مشكلة. هذا هو الوجه الثالث، أنه في المقام المشكلة نشأت من تخيل أن الأمر الواقعي الأمر المتعلق بالناقص المختص بالناسي لا يمكن أن يحرك المكلف. الجواب هذا الجواب الثالث يقول لأنه يمكن أن يحرك المكلف، أن يتحرك المكلف حقيقة بداعي امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه وإن كان مشتبها في التطبيق، وإن كان مشتبها كما هو الحال في ذاك المكلف الذي مثلا الذي يصلي في خارج الوقت أو في داخل الوقت بتخيل أن يصلي في خارج الوقت بتخيل أن الوقت باقي، تخيل أن الوقت باقي، إذا كان فكرة الاشتباه بالتطبيق طبقناها عليه يصح صلاته. ليش؟ لأنه نقول هكذا مثلا بأنه هو قصد امتثال الأمر المتوجه إليه واقعا، وهو شنو في الفرق؟ القضاء، لأنه صلى خارج الوقت والأمر القضائي، هو يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه واقعا، لكنه يتخيل أن هذا الأمر الواقع هو الأمر الجنون أمر الأدائي، هو صلى في خارج الوقت معتقدا أنه في داخل الوقت، معتقدا أنه في داخل الوقت. الخطأ في التطبيق يكون بهذا الشكل، أنه هو عندما يأتي بالصلاة يقصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه، ياخذ الأمر الواقع المتوجه إليه والأمر بالقضاء، هذا الأمر الواقع المتوجه إليه، هو قصد امتثاله، خطأ هو تخيل أن الأمر الواقع المتوجه إليه هو ياهو هو الأمر الأدائي، بينما هو في الواقع الأمر شنو؟ القضائي. هذا يحكم بصحة صلاته، لماذا؟ لأنه هو قصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه وجاء بما هو المأمور به ولا يطلب منه أكثر من ذلك فتصح صلاته. ما نحن فيه من هذا القبيل، والنتيجة هي أن الأمر المختص يمكن تصور أمر وخطاب مختص بالناس يتعلق بالأقل ويحرك المكلف الناسي بالرغم من بقائه على حال نسيانه، بالرغم من بقاء نسيانه على حاله يكون هذا الخطاب محركا له عن طريق افتراض الخطأ في التطبيق. هذا الوجه الثالث الذي ذكر لتجاوز الإشكال. هذا الوجه المحقق النائني أجاب عنه ببيانين، واحد في فوائد الأصول واحد في أجود التقديرات. فوائد الأصول ركز على مسألة أن صحة التكليف مشروطا بأن يكون التكليف قابلا للتحريك والبعث بحيث يصلح هذا التكليف أن يكون داعيا للمكلف للتحرك والانبعاث هكذا يقول. هذا شرط في صحة التكليف، حينئذ يكون التكليف معقولا ومقبولا. وأما إذا قررنا أن تكليفا ما ولا يصلح للبعث والتحريك، لا يصلح لأن يكون باعثا وداعيا للمكلف للانبعاث والتحرك، مثل هذا التكليف يكون غير معقول، لا يكون مثل هذا التكليف معقولا. إذن صحة التكليف مشروطة بأن يكون التكليف قابلا للبعث والتحريك وصالحا لأن يكون داعيا للمكلف، هو الذي يدعو المكلف للتحرك، هذا التكليف يكون مقبول ومعقول. ويقول لأن التكليف في محل الكلام الذي نتكلم عنه الوارد بعنوان الناس بحسب الفارق، بعنوان الناس، الناس أخذ في هذا الخطاب موضوعا للمكلف المخاطب بهذا التكليف، يقول هذا غير قابل لأن ماذا؟ لأن يكون داعيا للتحرك وباعثا وداعيا للانبعاث بالنسبة إلى الناس، لوضوح أن الناس لا يلتفت إلى كونه ناسيا حتى يكون هذا الخطاب صالحا لدعويته وتحريكه نحو شنو؟ نحو الانبعاث والتحرك، لا يصح أن يكون داعيا للمكلف للتحرك والبعث. لماذا؟ لأنه خطاب وارد بعنوان الناس، الناس أخذ فيه عنوانا للمكلف المخاطب بهذا الخطاب، أيها الناس يجب عليك ماذا؟ يجب عليك الاتيان بباقي الأجزاء. هذا لا يمكن أن يكون داعيا للناس لأن شنو يتحرك لي ببساطة، لأنه غير ملتفت إلى شنو؟ نسيانه. والتحرك عن التكليف واضح أنه شرط الالتفات إلى انطباق العنوان المأخوذ في ذلك التكليف والخطاب على ماذا؟ على المكلف، حتى يصلح أن يكون داعيا له للتحرك والانبعاث. أما حينما يرى المكلف نفسه غير داخل في هذا الخطاب والعنوان لا ينطبق عليه، إذن هذا التكليف لا يمكن أن يكون محركا له، ومثل هذا التكليف لا يكون معقولا، اللي هو عبارة عن الإشكال السابق نفسه. حينئذ يقول في محل الكلام يلزم أن يكون هذا التكليف هو تكليف بأمر يكون امتثاله دائما هو من باب الخطأ في التطبيق، دائما هو امتثاله يكون من باب الخطأ شنو؟ التطبيق. المكلف يقول يمكنه أن يمتثل هذا التكليف ويتحرك عن هذا التكليف فقط في حالة الخطأ في التطبيق، إذا وخلنا حالة الخطأ في التطبيق مثل هذا الخطاب لا يمكنه أن يحرك هذا المكلف. ويقول أن افتراض تكليف يكون امتثاله دائما من باب الخطأ في التطبيق هو هذا لا يمكن قبوله ولا يمكن الالتزام بصحته. ومن هنا يقول بأن هذا يختلف عن مسألة الأداء والقضاء. الأداء والقضاء يقول ليس امتثال الأمر الأدائي هو دائما يكون من باب الاشتباه في التطبيق والخطأ في التطبيق، لها في حالات أخرى يكون الأمر الأدائي امتثاله ليس من باب ماذا؟ من باب الخطأ في التطبيق، لأن المخاطب يلتفت إلى الأداء ويلتفت إلى هذا العنوان، فيكون امتثاله ليس من باب. في بعض الحالات يكون هناك خطأ في شنو، في التطبيقات، في امتثال الأمر الأدائي أو امتثال الأمر القضائي، يكون هناك خطأ في التطبيق. يقول جعل مثل هذا التكليف اللي يكون امتثاله في الحالات العامة الغالبة من دون افتراض الخطأ في التطبيق، وإن كان امتثاله في بعض الأحيان يكون من باب الخطأ في التطبيق، هذا أمر معقول ومقبول ما به مشكلة. لكن في محل الكلام امتثال الخطاب هو دائما يكون من باب الشبه في التطبيق، والخطأ في شنو؟ في التطبيق. يعني ما يمكن تصور ماذا أن يكون هذا التكليف داعيا للمكلف للناس مع بقاء حالة نسيانه لولا فكرة ماذا؟ فكرة الاشتباه شنو؟ في التطبيق. واضح؟ وخر فكرة الاشتباه بالتطبيق كما سيأتي، لا يمكن أن يكون مثل هذا التكليف داعيا ومحركا للمكلف، إذن هو غير قابل للتحريك، إلا في حالاتنا، في حالات غير قابل للتحريك دائما، إلا في حالة شنو؟ فرض الاشتباه بالتطبيق. ويقول جعل تكليف لا يكون امتثاله دائما إلا في فرض الاشتباه بالتطبيق، هذا كما ترى. ومن هنا يختلف هذا عن الأمر القضائي والأمر الأدائي. هذا اللي ذكر في فوائد الأصول. في أجود التقريرات ركز على مسألة أخرى لعله هي نفس مقصودة في فوائد الأصول. حاصل ما ذكره هذا أن فكرة الاشتباه بالتطبيق إنما تصح فيما إذا كان كل من الحكمين يا حكمين، الحكم الذي الواقعي والحكم التكليف الواقعي والتكليف نقول الذي اشتبه في تطبيقه، أن يكون كل من الحكمين الواقعي والثاني نسميه التخيلي، أن يكون كل من الحكمين مما يمكن جعله في حد نفسه، هذا يقول هذا الشرط في فكرة التطبيق، الخطأ في التطبيق والاشتباه في التطبيق. كل من الحكمين لا بد أن يكون مما يمكن جعله في حد نفسه، حينئذ تجي فكرة الاشتباه بالتطبيق من قبيل الأمر الأدائي، الأمر القضائي، الأمر الوجوبي، الأمر الاستحبابي، كل منهما يمكن فرض جعله في حد نفسه، سيخرج هذا المكلف ويقصد امتثال الأمر الواقعي، ويتخيل أنه شنو؟ أنه استحبابي، أو يتخيل أنه شنو؟ وجوبي. إذا تخيل أن الأمر الواقعي المتوجه إليه هو الاستحباب بينما هو في الواقع كان الوجوب، كل من الأمر الوجوبي والأمر الاستحبابي مما يمكن فرض جعله في حق هذا المكلف، كل منهما يمكن فرض جعله، ماكو مشكلة. فهو يقصد امتثال ذاك واقعا ولبا، لكن يتخيل بأنه يمتثل ماذا؟ هذا، مع كون كل منهما مما يمكن فرض جعله وتشريعه، ماكو مشكلة في جعله. وهكذا بالنسبة إلى القضاء والأداء، كل منهما يمكن جعله، ماكو مشكلة في جعل الأمر القضائي وجعل الأمر الأدائي. وأما في محل الكلام، المفروض أن الأمر وارد بعنوان الناس، بعنوان الناس، هذا فيه مشكلة، فيه مشكلة ثبوتية. والإشكال اللي أثار الشيخ الأنصاري أن هذا الأمر الوارد بعنوان الناس لا يمكن جعله، لماذا الإشكال السابق؟ لأنه لا يمكن أن يكون ماذا؟ محركا للمكلف، لا يمكن أن يكون محركا للمخاطب به، لا يمكن أن يكون محرك وصالح لدعوة المكلف للانبعاث، نفس المخاطب به لا يحرك هذا التكليف، إذن ما فائدة جعل مثل هذا التكليف؟ يكون محالا، يكون لغوا إلى آخره كما تقدم. إذن في محل الكلام لا يمكن أن نفترض إمكانية جعل كلا الحكمين، الحكم الذي افترض في هذا الوجه أنه هو يقصد امتثاله هذا لا وجود له، لا وجود له أصلا. لماذا؟ لأنه مستحيل. فكرة الخطأ في التطبيق عندما يكون هناك حكم موجود واقعا وثابت وماكو مشكلة في جعله، ممكن نقول هذا يقصد امتثال هذا الحكم، وإن اشتبه في تطبيقه على غيره وتخيله حكما آخر. لكن حينما يكون الحكم لا وجود له بل يستحيل جعله وما استحال الجعل، كيف يمكن أن نقول بأن هذا يقصد امتثال ذلك الحكم؟ ما كوش حكم يعني يستحيل جعله فيقصد امتثال ذاك الحكم ويشتبه في تطبيق على حكم آخر متوجه إلى الذاكرين، هاي بعد حينئذ لا تكون في محل الكلام صحيحة. لماذا؟ لأنه يستحيل وجود حكم واقعي متوجه إلى الناس مختص بالناس يتعلق بماذا؟ بالناقص. هذا مستحيل. إذن بعد فترة الخبر في التطبيق ما تجي من جهة الاستحالة. هذا ما ذكر في أجود التقريرات، ويمكن إرجاع ما ذكر هناك إلى هذا أن يكون مقصوده هو هذا في الحقيقة. هذا المقصود هو أن الأمر هذا الذي نتكلم عنه بالناقص المختص بالناس والوارد بعنوان الناس هذا هو مستحيل في حد نفسه. إذا كان مستحيل في حد نفسه حينئذ لا يمكن تصحيح العمل العبادي على أساس ماذا؟ على أساس قصد امتثاله، لأنه لا وجود له. الفكرة شنو نقول بأنه يمكن تصحيح العمل العبادي لأنه قصد امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه، وماكو أمر واقعي متوجه إليه، مستحيل. فإذا ما يمكن أن نصحح العمل العباد الذي صدر منه على أساس أنه قصد امتثال هذا الأمر الواقعي، وإن اشتبه شنو في التطبيق هذا بعد فالفكرة ما تجي، وإنما تأتي هذه الفكرة عندما يكون جعل مثل هذا التكليف الواقعي أمرا ممكنا كالتكليف القضاء بالأداء بالاستحباب الوجوب بالاستحباب وهكذا. انتهى الوقت. هذا اللي ذكر في كلام المحقق العراقي، يأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.